بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نشرح ونحلل في الحلقة الماضية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تساءلنا عن السر في تغاير فاتحة هذه الآية مع الآيتين السابقتين، لماذا بدأ البيان الإلهي الآية التي قبل هذه والتي قبلها بقوله يا أيها الذين آمنوا، وبدأ هذه الآية بقوله يا أيها الناس؟ ثم تحدثنا عن البيان التقريري الأول في هذه الآية، وهو قول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وتحدثنا عما يتصل بهذا من مصير نظريات التطور من الناحية العلمية والمآل الذي انتهت إليه. ثم شرحنا المبدأ التقريري الثاني، وهو قول الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل. وحللنا معنى كلمة شعوب وكلمة قبائل، وأوضحنا الأساس الذي تتكون منه حقيقة الشعوب وفوارق ما بين شعب وآخر، وهي فوارق قد تكون كامنة في الكيان الإنساني نفسه، وقد تكون كامنة في البيئة، وقد تكون كامنة في طبيعة الأرض. وهكذا فالآية تعني أن الله عز وجل نوع الناس من حيث قدراتهم ومن حيث طاقاتهم ومن حيث أنشطتهم، كما نوع البيئات التي يتوازعونها، ونوع طبائع الأرض التي يحتلونها. هذا ما شرحناه في الحلقة الماضية، وختمنا حديثنا بتساؤل أرجعنا الإجابة عنه إلى هذه الحلقة: لماذا؟ لماذا يا رب؟ ما الحكمة في أنك قسمت الأسرة الإنسانية إلى هذه الشعوب المتنوعة، وإنما تكاثروا جميعا من أب واحد وأم واحدة؟ جاء الجواب الإلهي مكثفا في كلمة واحدة ينطوي تحتها كلام طويل الزين، هي قول الله عز وجل: لتعارف. لتعارف، فكأن الآية تقول: لو أن الله عز وجل جعل الناس جميعا بمستوى واحد من الطاقات والقدرات والأنشطة، ولو أن الله عز وجل لم ينوع البيئات التي تتوازعهم وقطع الأرض التي تعيش كل فئة على قطعة منها، لو لم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك والناس إنما تتوازعهم هذه الكرة الأرضية الفسيحة الأرجاء، إذن لاستغنى الناس بعضهم عن بعض، ولقامت حواجز البعد تحجب كل فئة عن الفئة الأخرى. ذلك لأن هذه الفئة التي تعيش في قطر من الأقطار تملك الطاقات ذاتها والقدرات ذاتها، وبيئتها تتسم بالخصائص ذاتها، والأرض التي تعيش عليها تتسم بالمزايا ذاتها التي يتسم بها أناس آخرون في قطعة أخرى بعدت أو قربت من هذه. وهكذا فالناس تتباعد بلادهم وأقطارهم، ولكنهم يتحدون جميعا في قدراتهم وطاقاتهم وبيئاتهم وعطاءات الأرض التي يعيشون فوقها. إذن ما الذي يحفز كل فئة من هؤلاء الفئات إلى أن يمد يد التعارف إلى الفئة التي تليها، ومن ثم ما الذي يحفزه إلى أن يمد يد التعاون إلى الفئة التي تليها؟ لن تكون هنالك حوافز قط لهذا السعي إلى تعارف أو لهذا السعي إلى نوع من أنواع التعاون، ذلك لأن فئات الناس جميعا تتسم بالقدرات ذاتها التي تتسم بها أي فئة أخرى. ومن ثم فإن العلاقة الإنسانية تتحول إلى أنكاف، ولا يمكن أن تجد أن هنالك عاملا أو جاذبا يجمع هؤلاء الناس الذين ترامت أقطارهم ليترابطوا وليتعارفوا ثم ليتعاونوا. من أين يأتي التعاون أيها الإخوة؟ يأتي التعاون بين شخصين أو بين فئتين أو بين شعبين من شعور كل منهما بأنه عاجز عن تحقيق غاية من الغايات، في حين أن جاره قوي وغير عاجز في ذلك، ومن شعور ذلك الجار الآخر بأنه عاجز في البلوغ إلى غاية أخرى يريد أن يصل إليها، في حين أن جاره قوي وغني فيما قد عجز وافتقر هو إليه. وهكذا فإن شعور هذين الطرفين يدفع كل منهما إلى التقرب من صاحبه ثم التعرف عليه ثم التعاون معه. إذا كان هذا التصور واضحا، إذا فقد عرفنا الحكمة الباهرة العظيمة التي دل عليها جواب البيان الإلهي في كلمة لتعرف جعلناكم شعوبا وقبائل متنوعة القدرات مختلفة الطاقات مختلفة المزايا على الأراضي التي يتقاسمونها أو البيئات التي تلتف بهم لكي تتعارف. الآن وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن تنقسم الأسرة الإنسانية إلى هذه القبائل والشعوب، وقد عرفنا مقومات كل شعب من الشعوب التي تفصله عن الشعب الآخر، فإن هؤلاء الشعوب أو هذه الشعوب جميعا تجد نفسها مضطرة إلى أن تتعرف، إلى أن يتعرف كل شعب إلى جيرانه من الشعوب الأخرى، ثم تتبين نقاط الضعف التي تعاني منها ونقاط القوة التي تتمتع بها شعوب أخرى، فيتعارفون ثم يتعاونون ثم يصير فيما بينهم التفاعل، يتم نقص بواسطة قوة يتمتع بها جاري، ويتم ويسد نقص جاري بواسطة القوة التي أتمتع بها أنا. وهذا ما يقع فعلا. فنحن نجد مثلا الشعوب الكثيرة المترامية الأطراف في بلاد جنوب شرق آسيا مثلا تتمتع بمزايا في أشخاصها وفي بيئاتها وفي الأراضي التي يعيشون عليها، لا توجد هذه البيئات في الأماكن البعيدة عنهم، في الأماكن التي تقع في غربهم أو في شمالهم أو في جنوبهم. ونجد أيضا أن هنالك شعوبا وقبائل تعيش في مناطق نائية أو قريبة من شعب آخر، نجد أن هذه الشعوب تتمتع في قدراتها وفي بيئاتها أو في أراضيها بما لا يتمتع به الشعب المجاور. فنحن مثلا أراضينا غنية بنوع من العطاء، بنوع من المدخرات والذخر والخيرات، في حين أننا نجد أراضي شعوب أخرى فقيرة إلى ما استغنينا به نحن، ولكن أراضيهم قد استغنت بمزايا أخرى لا نتمتع نحن بها. وهكذا فإن احتياجنا إلى التكامل يدفعنا دفعا إلى أن نتعرف إلى أولئك الجيران ويتعرفوا علينا، فنعطيهم مما أغنانا الله عز وجل به ويعطوننا مما أغناهم الله سبحانه وتعالى به. بل إن هذا يتحقق أيضا في الأنشطة الإنسانية وفي القدرات الذهنية والعضلية. فإن الله عز وجل كما تعلمون مكن فئات من عباده بالصبر على الأعمال الدقيقة والصناعات التي تحتاج إلى صبر ومصابرة ووقت، بينما لم يمتع بهذه الطاقة أناسا أخرى عن يمينهم أو عن شمالهم. ولما كانت المجتمعات الإنسانية مهما تطورت بحاجة مستمرة إلى هذه الصناعات المختلفة المتنوعة، فقد كان لابد من مد جسور التعاون بعد التعارف التي ينبغي أن تشيع بين هذه الفئات والشعوب. إننا نعلم أيها الإخوة أن الأطعمة كثيرة جدا ومتنوعة، ولو أردنا أن نحصيها لما استطعنا أن نحصيها. هذه الأطعمة التي تتفجر بها الأرض، مجموع الأرض التي نعيش فوقها، والفواكه والثمار التي أغدقها الله عز وجل على عباده كثيرة ومتنوعة وأكثر من أن تحصى، لكن الله عز وجل قسمها في شركة دقيقة على قطع الأرض المتجاورة هذه. فالفواكه والثمار التي نتمتع بها ليست موجودة عند كثير من الشعوب الأخرى، وما يوجد عند تلك الشعوب من الفواكه والثمار الغريبة العجيبة بالنسبة لنا لا نتمتع نحن بها. ولو أردنا أن نستنبت أرضنا بها لما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أتلاحظون هذا المعنى العجيب أيها الإخوة؟ هذا المعنى الرباني، هذه الحكمة الإلهية الدقيقة إنما تهدف إلى أن تتحول الأسرة الإنسانية إلى أسرة واحدة مهما تفرقت بها البلاد ومهما تفرقت بها الأقطار، لذلك لأن حاجاتها الإنسانية المختلفة بل الحاجات الحضارية تضطرها إلى أن تتعارف ثم تتعاون. هذا معنى قول الله عز وجل لتعارف. ماذا نفهم أيها السادة والسيدات من هذا الكلام؟ نفهم أولا أن الناس كانوا ولا يزالون شعوبا وقبائل وأقواما، إذن فليس هنالك حاجة قط إلى أن نتجاهل هذا الواقع ونتصور أن الأسرة الإنسانية ينبغي أن تذوب في شعب واحد أو في قوم واحد. ومن أراد أن يسير إلى هذه الغاية فقد أبعد النجعة وحاول أن يجاهد سعيه في غير طائف، ذلك لأنه قرار رباني منذ نشأة الخليقة اقتضى هذا القرار أن يكون الناس شعوبا وقبائل وأقواما كما نلاحظ الآن. وهل تتعارض هذه القسمة الربانية مع وحدة الأسرة الإنسانية ومع الدين الواحد الذي أقامه الله مظلة لهذه الأسرة الإنسانية جمعاء؟ ربما تصور بعض الناس السذج أن وحدة الدين تتنافى مع اختلاف الأقوام والشعوب. أبدا، هذا الاختلاف اختلاف تعاوني، ولاحظوا ما أقول، اختلاف تعاوني وليس اختلاف شقاق. لولا هذا الاختلاف لتناثرت فئات الناس ولاختفت مما بينهم عوامل التعاون، فتنابذوا وتدابروا ولم يشع فيما بينهم جسور التقاء بشكل من الأشكال. ولاحظوا العلة التي تأتي بعد قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل، وهي لتعارفوا، تجدون مصداق ما أقول لكم من خلالها. وطبعا هنالك أناس فهموا الدين فهما سطحيا، ومن ثم تصوروا أن تناقضا يقوم بين وحدة الدين الإسلامي وبين اختلاف الناس وانقسامهم إلى هذه الشعوب. وأذكر أنني سألت يوما رجلا مثقفا في مؤتمر من المؤتمرات، أحببت أن أتعرف عليه، قلت له من الأخ من أي قطر من الأقطار؟ قال أنا مسلم. قلت طبعا الحمد لله، ولكن أحب أن أعلم يعني أنت من أي شعب من الشعوب، من أي قطر من الأقطار؟ رفض الرجل أن يجيبني عن هذا السؤال، بل اشمأز من سؤالي هذا. قلت له يا أخي أفتتصور أن اختلاف لغات الناس حاجز حصين يمنعهم من أن يمارسوا وحدتهم الإيمانية بل أخوتهم الإنسانية. إن كنت تتصور هذا فأنت مخطئ. إن اختلاف الناس في اللغات واختلاف الناس في الطاقات وفي الملكات وفي المزايا التي وزعها الله عز وجل بين عباده اختلاف تعاوني، لولا أنك تمتاز بمزايا لا أمتاز بها ما تعرفت عليك وما تلقينا في هذا المكان، ولولا أنني أمتاز عنك بمزية لا تتمتع بها لما عرفتني ولما جلسنا جلسة تعارف كهذه. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. لكن كل شيء له آفة أيها الإخوة. تنوع الناس إلى شعوب وفئات، آفة ذلك أن يسهو الناس عن هذه الحكمة الربانية العجيبة فتقودهم مزاياهم التي يتمتعون بها إلى استكبار بها، إلى عتو بها، إلى تسام على الشعوب الأخرى، وهي آفة القوميات كما تعلمون. هنالك من ينظر إلى المزايا التي جعلت منه شعبا معينا أو جعلت منه وممن يعيشون حياته تماما قوما منفرد عن الآخرين، ينظر إلى قائمة المزايا هذه فيتباهى بها، وينظر إلى الشعوب أو الأقوام الأخرى وكأنهم فقيرون من كل شيء، ولذلك فهم العرق النابض بالزعامة، وهم العرق الذي ينبغي أن يتبوأ عرش السيادة فوق هذه الأرض. تلك هي الآفة التي يحذر الإسلام منها، وهذا التحذير واضح جدا في قوله تعالى: لتعارفوا، إياكم أن تفهموا حكمة أخرى من تنوعكم إلى شعوب وقبائل وأقوام. ليست تلك هي الحكمة، الحكمة أن تتعارفوا فتتعاونوا، وليست الحكمة أن يتباهى كل شعب بالمزايا التي أغدقتها عليه. هذا تصور خاطئ. لو سرتم هذا المسير فإن الشعب الآخر أيضا يملك أن ينظر إلى مزاياه فيتباهى على جيرانه كما يتباهى ذاك، ولشعب ثالث أن ينظر هذه النظرة، ولرابع أن ينظر هذه النظرة، وإذا بالشعوب تعادت وتهارجت بدلا من أن تتعارف وتتعاون. هذا تنكب عن الجادة الإنسانية التي يحذر الله عز وجل منها. لكن ما هو صمام الأمان أيها الإخوة؟ ما هو صمام الأمان ضد هذه الآفة؟ الناس معرضون في الواقع، يعني نحن كعرب نتمتع بمزايا لا يتمتع بها ربما الأعاجم، وقد تسوقنا هذه المزايا التي نتمتع بها إلى استكبار عليهم وتباين عليهم، كما هو شأن القومية الألمانية والنازية في يوم من الأيام. طيب ما العاصم لي ضد هذا؟ العاصم لا يتحقق إلا بعد تحقق الإيمان بالله، لا يتحقق إلا بعد تحقق معرفة كل فرد من هذا الشعب أنه عبد مملوك لله عز وجل، كما قلت مرة، أي أنه سلعة إن صح التعبير في بضاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أنا كفرد من هذا الشعب هذه الحقيقة، وعرفت أن قيومي ودياني ومالكي هو الله سبحانه وتعالى، فإن من اليسير أن أجد صمام الأمان وأن أستفيد من صمام الأمان هذا ضد أي عتو قد يسوقني إليه انتسابي إلى قومي أو إلى شعبي أو إلى قبيلتي. فإن شعرتم أن هذه الآفة يمكن أن تدفعكم إلى مدارج التكبر على الشعوب الأخرى أو على إخوانكم في الإنسانية، فاذكروا عبوديتكم لله سبحانه وتعالى، واذكروا ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد الأحد القيوم عليكم والمراقب لأعمالكم، ثم اذكروا هذا القرار الرباني القائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن تسامي شعب على شعب لا يكمن في طبيعة الأرض التي يمتلكها ولا في نوع البيئة التي يتمتع بها، ولا حتى في الطاقات الإنسانية التي يمتاز بها عن إخوان له وجيران له يعيشون إلى جانبهم. وإنما المزية الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يتباهى بها فعلا إنما هي التقوى. هذا هو صمام الأمان أيها الإخوة ضد هذه الآفة الخطيرة التي طالما هلك بسببها كثير من الشعوب والأقوام. ولكن ما هي التقوى أيها الإخوة وما حقيقتها؟ التقوى في معناها اللغوي اتخاذ الوقاية ضد ما أخافه. فإذا كان هنالك خطر يحدق بي فإن التقوى عبارة عن أن أضع حاجزا من الوقاية بيني وبين هذا الخطر. هذا العمل يسمى تقوى. والتقوى في هذا المصطلح القرآني هو عبارة عن حالة تكتنف القلب ثم تتجلى آثارها في السلوك والعمل والسير في فجاج الحياة. فالتقوى ليس عبارة عن مظهر يتجمل به الإنسان حتى يتباهى به، والتقوى ليس عبارة عن لسان زلق مبين يستطيع أن يتباهى به بين الأقران، والتقوى ليس عبارة عن مزيد من الذكاء وعمق الذاكرة لدى إنسان من الناس وهكذا. وإنما التقوى سر كامن في القلب، وهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا. وقالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا. ماذا يعني هذا الكلام أيها الإخوة؟ هاهنا أيضا صمام أمان آخر، ذلك لأن مقياس التقوى لو كان متمثلا في سلوك ظاهري في مظهر من المظاهر التي تبدو لنا مقربة إلى الله لعادت المشكلة مرة أخرى. إذن لرأيتني مثلا أنا أتباهى على الناس بسبب أنني أتيت علما لم يؤته غيري، بسبب أنني أتيت قدرة على التبتل والعبادة لم يؤتها آخرون، بسبب أنني أتيت قدرة على البيان وإيضاح الحقائق وأن كلامي ربما يدخل إلى النفوس كما لا يدخل كلام غيري إلى هذه النفوس، ومن ثم أعود إلى التباهي على أقراني وجيراني. إذن المصيبة نفسها عادت، ولكن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا وأكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التقوى مركزها خفي. مركز التقوى إنما هو القلب. وإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يتباهى على الآخرين لا بمظاهر مما تدخل في قوامة معنى الشعب والقوم، ولا بمظاهر مما تدخل في قوامة التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسلوك. إنما التقوى سر خفي جاثم في القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وتعالوا أيها الإخوة فتأملوا في حال أحدنا عندما يصطبغ بهذا الكلام التقوى هاهنا. إنني عندئذ لا أستطيع أن أتباهى على أقراني بمظهر من المظاهر التي أتجمل بها إطلاقا، مهما كانت هذه المظاهر لها سمة دينية قط. أما التقوى الذي في القلب فشيء يعلمه الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة قط. إنما الله سبحانه وتعالى وحده هو قيومها وهو العليم بها. وهنا نقف عند ظاهرة ذات أهمية قصوى تنطوي على حكمة باهرة جليلة، هي أنني عندما أنظر إلى آثار هذه التقوى، وأنا لا أجد التقوى إنما يمكن أن أتلمس آثارها، فأنا أستطيع أن أجد أن الله عز وجل قد وزع بين الناس جميعا أنواعا من هذه الآثار. وعندما أجد هذه الآثار وكيف توزعت على هؤلاء الناس فإنني عندئذ أكفكف جماح كبريائي وأكفكف جماح الأنانية التي قد أتباهى بها. وتلك عادة ربانية عجيبة وعظيمة أيها الإخوة، وزع الله سبحانه وتعالى بين عباده الأخلاق السامية، بل المبادئ العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه جعل مجموع هذه المبادئ والأخلاق شركة بين عباده. اللهم إلا المتكبر، إلا المتكبر على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان يذهب ضحية كبره. ولعلك تبحث في حياته عن مزية من المزايا التي تقربه إلى الله فلا تجد، لكن إذا طرحت هذه الفئة من المجتمعات الإنسانية فإنك لن تعدم إنسانا لا يتمتع لن تعدم إنسانا يتمتع بصلة من الصلات التي تقربه إلى الله عز وجل. فمثلا أجد أنني أكرمني الله عز وجل بخدمة دينه قراءة وعلما وتعليما ونحو ذلك. أيها الإخوة، يبدو أن الوقت قد أدركنا، ولذلك فاستجابة للإشارة التي أشير بها إلي أقف عند هذا الحد، وموعدنا في شرح هذا الكلام الهام جدا الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا البرنامج الجديد في دراساتنا القرآنية. وتذكرون أننا وقفنا عند أول قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقد تحدثنا في الحلقتين الأخيرتين عن الحكمة من الخطاب الذي خلف فيه عن الآيات السابقة التي شرحناها، فجاء الخطاب هنا موجها إلى الناس عموما، بينما جاء الخطاب في الآيتين الأوليين موجها إلى الذين آمنوا خاصة. ثم تحدثنا بشيء من التفصيل عن معنى قول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وتحدثنا بعد ذلك عن معنى قوله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فصلنا القول في بيان الحكمة التي اقتضت أن يتنوع البشر إلى شعوب، وأن تكون لهم مقومات متنوعة شتى من حيث اللغات ومن حيث الألوان ومن حيث الطبائع والمقومات ومن حيث طبائع الأرض المختلفة. تحدثنا عن الحكمة المتعلقة بهذا، وبينا بشيء من التفصيل والدقة أن المصلحة الإنسانية، بل الوسيلة التي لا بد منها لربط أواصر الإنسانية بعضها ببعض، كل ذلك متوقف على هذا الذي خلقه الله عز وجل، وعلى هذا النهج الذي أقام الله سبحانه وتعالى عباده على أساسه. فلو كان الناس جميعا يتصفون بطبائع متحدة وبصفات متشابهة، ولو كانت الأرض بقطعها وأنواعها المتجاورة تبث نتائج واحدة وتتمتع بصفات متشابهة لا تتفاوت ولا تختلف، إذن لما شعرت فئات الناس أنهم بحاجة بعضهم إلى بعض، ولما امتدت يد التعاون من فئة إلى فئة أخرى، ولتدابر الناس بدلا من أن يتلاقوا فيتعارفوا فيتعاونوا. هذا الكلام شرحته في الحلقة السابقة، وأعتقد أننا على ذكر من الكلام الذي ذكرناه وأوضحناه آنذاك. لعلي وقفت عند قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما علاقة هذه الجملة بالقرار السابق الذي شرحناه، وهو قول الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف؟ هل هنالك جسر يمتد بين ذلك القرار الذي فرغنا من شرحه وبين قوله عز وجل بعد ذلك مباشرة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ نعم، هذه الجملة التقريرية التي نحن بصدد شرحها الآن هي صمام أمان ضد الآفات التي يمكن أن تنبعث من اختلاف الناس شعوبا وقبائل ولغات وأعراق. الواقع أنه كما توجد مصالح لا يمكن، مصالح للإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا من تنوع الأسرة البشرية بالشكل الذي ذكرناه وعلى النهج الذي أبدعه الله عز وجل، على الرغم من هذا فينبغي أن نعلم أن هنالك آفات، لا آفة واحدة، يمكن أن تتسرب إلى المجتمعات الإنسانية من جراء اختلاف الناس في لغاتهم وفي ألوانهم وفي طبائعهم وقدراتهم. صحيح أن الله عز وجل إنما غرس هذا التنوع في المجتمعات الإنسانية للحكمة التي أوضحناها، ولكن الإنسان كثيرا ما يغفل عن هذه الحكمة ويسكر بمشاعر أخرى يتصورها أو يعتمد على هذه السكرة، يعتمد فيها على هذا الذي أبدع الله سبحانه وتعالى الإنسانية على أساسه. ألم تسمعوا بل ألم تروا كثيرا من القوميات التي كانت أداة تباهٍ وتعاظم واستكبار على قوميات أخرى؟ ألم تقرأوا في التاريخ القريب والبعيد عن أمم وشعوب نظروا إلى المزايا التي متعهم الله عز وجل بها فتصوروا أن هذه المزايا عبارة عن خصيصة ميز الله بها دماءهم، من حيث لا يتصف بهذه المزية أحد من عباد الله سبحانه وتعالى، فتصوروا أنهم العرق المميز عن الناس جميعا، وتصوروا أنهم يتبوؤون مركزا ساميا لم يبلغه أحد من الناس من قبل. ما أكثر القوميات التي أسكرت أصحابها بهذه المشاعر، ومن ثم بدلا من أن تكون، من أن يكون هذا التنوع وسيلة تعارف فتعاون، كان هذا التنوع وسيلة تصادم ووسيلة عدوان استشرى بين كثير من الشعوب والقوميات والقبائل. إذن هنالك آفات قد تتسرب إلى هذا التنوع الذي يحدثنا الله عز وجل عنه. فما هو صمام الأمان الذي يقي الشعوب ضد هذه الآفة؟ يأتي الجواب من خلال هذا البيان التقريري المختصر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي لا تتصوروا أن هنالك لغة تسمو على لغة، فاللغات كلها أداة تخاطب، ولا تتصوروا أن لونا يتسامى على لون آخر، فالألوان كلها عبارة عن تنوع شكلي لا أكثر، ولا تتصوروا أن هنالك صفات تميز بها عرق من البشر يجعل لهذا العرق مزية دون سائر الناس، بل إنها عبارة عن تنوعات تعاونية يتم التكامل من تلاقيها جميعا، فإذا تباعدت اتسم كل منها بالنقص. هذا الذي يوضحه الله سبحانه وتعالى، يتمم الباري عز وجل بيانه بقوله: أما سلم التسامي، أما سلم التفاوت في المكانة والرتبة فلا يأتي لا من لغة ولا من عرق، ولا من لون ولا من طبيعة أرض، لا يأتي من أي من هذه المعاني التي يختلف الناس على أساسها في الأعراق وفيما يتعلق بالشعوب والأقوام، إنما يتكون هذا السلم الذي يتفاوت الناس سيرا على درجاته، إنما ينحصر هذا السلم في شيء آخر، ألا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. فبمقدار ما يكون الإنسان انتمى إلى أي شعب من الشعوب وانتسب إلى أي عرق من الأعراق، بمقدار ما يكون قلبه عامرا بتقوى الله سبحانه وتعالى يكون متساميا في درجته وقربه إلى الله، وبمقدار ما يكون قلبه خاليا من هذه التقوى تتدانى مكانته وتبتعد عن الله سبحانه وتعالى. وسلم التسامي أو التداني إنما هو القرب أو البعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن ما هي التقوى أيها الإخوة؟ كلمة التقوى تعني امتلاء القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى ومهابة من الله سبحانه وتعالى، بحيث تحجز هذه المهابة ويحجزه هذا التعظيم لله عز وجل عن اختراق الحدود التي أقامها الله سبحانه وتعالى أمامه ومنعه من تجاوزها. فإذا شعر الإنسان بأن قلبه ينطوي على تعظيم لله وتقدير لحرمات الله، وأن قلبه ينطوي على مهابة وحب لله سبحانه وتعالى بحيث تحجزه هذه المشاعر عن اختراق الحدود التي أقامها الله عز وجل وعن الانحراف عن الجادة التي رسمها الله سبحانه وتعالى له، فتلك هي التقوى. وطبعا الناس يتفاوتون في هذه المشاعر، فهنالك من يتمتعون منها بنصيب كبير، من الناس من فاضت أفئدتهم بمشاعر التعظيم لله والمهابة لله عز وجل والحب له، ومن الناس من تمتعوا بنصيب من هذه المشاعر، ومن الناس من كان نصيبهم من ذلك ضئيلا جدا، ومن الناس من أجدبت أفئدتهم عن هذه المشاعر نهائيا. وبهذا المعنى يتفاوت الناس، فأقرب الناس إلى الله وأكرمهم عند الله عز وجل من فاض قلبه بهذا الشعور، ومن كانت هذه المشاعر لديه أقل كان قربه من الله عز وجل أقل، وهكذا. إذا عرفنا معنى التقوى أيها الإخوة، ولعلكم أدركتم أن التقوى إذا لا يتمثل في سلوك عملي، وإنما يتمثل في واقع يهيمن على الفؤاد، أو نقول بتعبير أصح يتمثل في شعور يهيمن على الفؤاد. ولعل فينا من يقول أفلا تكون الصلاة والصيام والحج والزكاة وكثرة الإقبال على الله بالطاعات والعبادات مظهرا لهذه التقوى؟ نعم، نقول إن هذه الأعمال ما سميناها طاعات ليست هي التقوى ذاتها، ولكنها آثار للتقوى، نتائج وثمرات للتقوى. أما حقيقة التقوى التي هي مناط القرب أو البعد من الله عز وجل، حقيقة التقوى هذه تجثم في الفؤاد، فهي سر خفي لا يراه الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه في حديث طويل: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهنا ندرك شيئا هاما أيها السادة والسيدات، عندما عرفنا معنى التقوى ومركزها من كيان الإنسان، ندرك لماذا قال الله عز وجل لعباده بعد أن أعلن أن الله سبحانه وتعالى خلقهم شعوبا وقبائل متنوعين في القابليات والملكات والطبائع والصفات والمزايا، لماذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ جعل ميزان القرب من الله عز وجل سرا خفيا لا يراه الناس، حتى لا يتباهى الناس أيضا بعضهم على بعض بصلواتهم، وحتى لا يقول قائل أنا أصلي أما فلانا من الناس فلا يصلي فأنا أقرب منه إلى الله، حتى لا يقول قائل أنا حججت إلى بيت الله الحرام 10 حجات أما فلان من الناس فلم يتح له إلى اليوم أكثر من حجة أو حجتين فقط، إذن أنا أقرب منه إلى الله عز وجل. هذا أيضا تصور خاطئ، وهو أشبه ما يكون بتباهي أصحاب القوميات والأعراق المتميزة بقومياتهم، لا فرق في هذا إطلاقا. أنا عندما أتباهى بسلوك ظاهري على أخ لم يقيد له أو لم يوفق إلى مثل هذا السلوك الذي أكرمني الله عز وجل به، فأنا في الواقع كمن يتباهى بعرقه على أعراق أخرى، كمن يتباهى بأرضه وبوطنه على تلك الأوطان الأخرى. وكما أن هذا جنوح عن الحق، كذلك هذا العمل الآخر جنوح عن الحق. تستطيع أن تتباهى بشيء واحد هو جذع هذه الأعمال الظاهرة، جذع هذه الأعمال الظاهرة وجذرها مستقر في القلب، بهذا يتفاوت الناس. وأنت تستطيع أن تتلمس مدى قوة هذا الجزء بين جوانحك وفي فؤادك، لكن هل تستطيع أن تتبينه في قلوب الآخرين حتى تقارن؟ هل تستطيع أن تقول إن شحنة التقوى، مشاعر التقوى التي تحدثنا عنها الآن، موجودة لدي أكثر مما هي موجودة لدى فلان أو فلان من الناس، أو أكثر مما هي موجودة لدى شعب من الشعوب؟ لا تستطيع. تستطيع أن تقارن بين ما تراه عيناك في شخصك وبين ما تراه عيناك في الأشخاص الآخرين، لكن هذا ليس مقياسا كما قلنا. أما أن تقارن بين مشاعرك القلبية ومشاعر الآخرين، فمتى أطلعك الله على الغيب حتى تعلم هذا؟ إذن فالناس عندما يقرؤون قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد علموا معنى التقوى، يقفون متأدبين دون أن يتباهى قوم على قوم، ودون أن يتعالى إنسان على إنسان، لأنه لا يطلع على قلوب الآخرين ولا يعلم مهما كانت ظواهرهم، لا يعلم شيئا من سرائرهم. أنا عندما أجد فلانا من الناس مسرفا على نفسه، بعيدا عن أداء الواجبات التي أمره الله سبحانه وتعالى به، أنا أعلم أنه متلبس بمعصية وعلي أن آمره بالمعروف وأن أنهاه عن المنكر، هذا شيء. أما أن أصنف نفسي بناء على ذلك في درجة أعلى منه، أعلى من الدرجة التي هو فيها عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ما لا أملك سبيلا إليه قط، لأن هذه المظاهر مظاهر تتعلق بالشرع، تتعلق بالمعروف أو المنكر، أقر المعروف وأنهى عن المنكر، هذا صحيح، ولكن ليس لي أبدا أن أتخذ من هذا التقصير عند هذا الإنسان دليلا على أن قلبه غير عامر بتقوى الله سبحانه وتعالى أبدا. كما أنني لا أستطيع أن أتصور أن صلاتي التي أؤديها وحجاتي التي أخف إليها ليست دليلا حتميا على أن لدي من التقوى ما ليس عنده، ربما كان الحج الكثير من جراء مصلحة أحققها في نفسي ولا علاقة لها بالتقوى، ربما كانت صلاتي الكثيرة إنما أندفع إليها ابتغاء هدف دنيوي، وما أكثر هذه الأهداف الدنيوية. إذن عندما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كأنه ألجم الناس بلجام الأدب ومنعهم من أن يتسابقوا في ميدان التنافس والتباهي بعضهم على بعض في ميزان الله سبحانه وتعالى. نتعارف، نتعاون، يكمل كل منا نقص صاحبه، ونعلم أن الكمال التام في التعاون الكلي بين فئات الناس، حتى إذا تساءلنا فمن منا الأفضل عند الله عز وجل، وقفنا أمام قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى إذا تساءلنا وما هي جذور التقوى وما هي مقاييسه، جاءنا الجواب التقوى ها هنا. فأنا إن رأيت آثار التقوى في كياني لن أراها في كيان صاحبي، ومن ثم سأتأدب ولا أضع نفسي في مرتبة أعلى من مراتب الناس قط. هذا شيء. شيء آخر يسوقنا إليه الحديث عن تقوى الله سبحانه وتعالى. كأن فيكم أيها الإخوة من يقول حقا والله إن فينا من يفيض قلبه خوفا من الله وتعظيما لحرمات الله وهيبة من الله عز وجل، حتى إذا أردنا أن ننفذ مقتضيات هذا التعظيم وأن نسير فيما يقتضيه في الطريق الذي تقتضيه هذه المخافة، رأينا قوة أخرى تشدنا إلى الوراء وتفتت من عزائمنا وتجعلنا غير قادرين على أن نجعل سلوكنا منسجما مع مشاعر التقوى في قلوبنا. فما السبب وما العلاج؟ السبب أولا أيها الإخوة أن هذه الظاهرة كلنا متلبسون بها، هذه الحقيقة. وهذا التلبس العام الذي قد يتفاوت الناس فيه يعود إلى مصداق قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف. الضعف هنا ليس ضعفا في الصحة وليس ضعفا في الجسد أو في العضلات التي يتمتع الإنسان بها، لا، بل الضعف المراد هنا ضعف الإرادة، استخزاء القوة. الضعف المراد هذه الظاهرة التناقضية التي قد تسألون عنها. أجد محبتي لله وقد عمر بها قلبي، أجد تعظيمي لله مالكا مجامع نفسي، إذن ينبغي أن أسعى إلى تنفيذ ما أمر وأن أتعالى عن الوقوع في كل ما نهى عنه، ولكني أجد أن مشاعر التقوى هذه تصطدم مع غرائزي وشهواتي وأهوائي النفسية، وأمام هذا التصادم تقوم معركة، وأثناء هذه المعركة أنظر وإذا بغرائزي هي التي تغلبت، وإذا بشهواتي هي التي هيمنت، وإذا بمشاعر التقوى التي لا أستطيع أن أكذب نفسي في وجودها، هي موجودة، إذا بها تراجعت إلى الوراء. هذا مظهر لقول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف، أي أن الله عز وجل خلق في الإنسان، وأنا لا أتحدث عن القفص الجسدي، بعد القفص الجسدي، خلق في الإنسان شيئين اثنين. الشيء الأول هذا القلب بما فيه من أسرار، هذا القلب مهيئ لأسرار كبيرة جدا، مهيئ لمحبة الإله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. حدث عن أسرار القلب الإنساني ولا حرج، فهذا القلب يستوعب أكبر حب في العالم ألا وهو حب الله عز وجل. الشيء الثاني الذي يتمتع به الإنسان غرائزه، شهواته، أهواؤه، موجودة فينا، هذا المعنى الأرضي الترابي في كيان الإنسان. الحقيقة أن هذه المشاعر، الغرائز، الشهوات، الأهواء تتناقض مع مقتضيات حبي لله عز وجل، تعظيمي لله سبحانه وتعالى. وكأنكم تسألون فما الحكمة؟ الباري حكيم، لماذا يخلق في كياني شيئا يناقض شيئا آخر؟ كان ينبغي أن تكون حوافزي النفسية متساوقة مع حبي لله عز وجل، ولكني أرى العكس. هل تعلمون ما هي الحكمة أيها الإخوة؟ الحكمة هي أن أشعر بهذا التناقض بين حبي لله، تعظيمي لله عز وجل، وبين غرائزي وشهواتي الجامحة في كياني، فإذا رأيت هذا التناقض شعرت بأني ضعيف، وشعرت بأني ضئيل، وشعرت بأنني لا أستطيع أن أنتشي بمشاعر حبي لأقول لله عز وجل: أي رب افعل بي ما تشاء وامتحني كما تحب، فلسوف تجدني أبذل ضريبة حبي لك كاملة غير منقوصة. لو أنك قلت هذا الكلام لناقض هذا الكلام عبوديتك لله التي ينبغي أن تكون مستبغة بكل معاني الذل وبكل معاني التبرؤ من الحول والقوة. فاقتضت الحكمة الربانية أن يجعل غرائزك الجسدية تسير في واد، وحبك لله وتعظيمك له يسيران في واد آخر. هذا التناقض في التسيير بين هذين السرين يجعلك تشعر بضعفك، يجعلك تشعر على الرغم من حبك لله عز وجل وتعظيمك له بأنك لا تملك أمام غرائزك أي حرية وأي اختيار إن تخلى الله سبحانه وتعالى عنك. مهما كان حبك لله عظيما فإن جماح غرائزك يكاد يكون أعظم. هذا الشعور إلى ما يدفعك أيها الإخوة، يدفعني ويدفعكم جميعا إلى التذلل في أعتاب الله، إلى التضرع في محراب العبودية لله عز وجل. هذا التناقض يسوقني إلى التذلل وإلى التجلبب برداء العبودية لله. أقول له: يا رب أنا أحبك، أنا أعظمك، ومن ثم فأنا لا أحب أن أعصيك، لا أحب أن تراني حيث نهيتني، ولا أحب أن تفقدني حيث أمرتني، لكن أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، أنا مبتلى بشهوات، أنا مبتلى بأهواء، فخلصني من هذه الشهوات والأهواء حتى يكون سلوكي منسجما مع حبي لك، وحتى يكون سعي متجها إلى مرضاتك. إن أنت لم تخلصني يا مولاي من هذه الآفات فأنا ضعيف. لو لم يكن هذا التناقض بين حبك القلبي لله وتعظيمك له سبحانه وتعالى وبين غرائزك وشهواتك، متى تقف هذه الوقفة الضارعة بين يدي الله؟ متى تتذلل على أعتاب الله عز وجل؟ وهذا التضرع هو لب العبودية لله. لعل الوقت قد أدركنا أيها الإخوة والأخوات، فلأقف عند هذه النقطة التي لم نتمها بعد، وموعدنا في إتمامها وإتمام هذا النص الثاني من نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.